شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السادة أعضاء شبكة بصائر، أهلا وسهلا بكم في هذا اليوم المبارك، جمعتكم مباركة، تقبل الله منا ومنكم. نقف اليوم إن شاء الله مع درس يتعلق بمنع المشركين من دخول المسجد الحرام. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. شرح المفردات: نجس أي قذر. قال الزجاج: يقال لكل مستقذر نجس. وقال الفراء: لا تكاد العرب تقول نجس إلا وقبلها رجس، فإذا أفردوها قالوا نجس. عيلة: وإن خفتم عيلة، العيلة الفقر والفاقة. يقال: عال يعيل عيلة إذا افتقر، وعال فهو معيل إذا صار صاحب عيال. وقال أبو عبيدة: العيلة مصدر عال بمعنى افتقر. وانشد: وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل. يدينون ولا يدينون دين الحق. من دان: الرجل يدين إذا اتخذ الأمر له عقيدة والتزمه. يقال: فلان يدين بكذا، يلتزمه ويعتنقه. والمراد في الآية أنهم لا يلتزمون بدين الحق وهو دين الإسلام حتى يعطي الجزية، هي اسم لما يعطيه المعاهد على عهده. قال ابن الأنباري: هي الخراج المجعول عليهم، سميت جزية لأنها قضاء ما وجب عليهم من قولهم جزاء يجزي إذا قضى. قال أبو حيان: سميت جزية من جزاء يجزي إذا كافأ عما أسدي عليه، فكأنهم أعطوها جزاء ما منحوا من الأمن. ومن هذا المعنى قول الشاعر: نجزيك ونثني عليك، وإن من أثنى عليك بما فعلت فقد جزى. عن يد وهم صاغرون، أي يؤدون الجزية عن قهر وذل وطاعة. يقال: أعطى يده إذا انقاد، ونزع يده إذا خرج عن الطاعة. صاغرون: الصاغر الذليل الحقير، والصغار الذل. ومعنى الآية: حتى يدفعوا الجزية منقادين طائعين في حال الذل والهوان. المعنى الإجمالي للآيات: يقول جل ثناؤه: يا أيها المؤمنون المصدقون بالله ورسوله، إن المشركون قذر ورجس لخبث بواطنهم وفساد عقائدهم، فلا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يتجنبون النجاسات، فلا تمكنوهم من دخول المسجد الحرام بعد هذا العام. وإن خفتم أيها المؤمنون فقرا أو فاقة بسبب منعكم إياهم من الحج ودخول الحرم، فسوف يغنيكم الله من فضله ويوسع عليكم من رزقه حتى لا يدعكم بحاجة إلى أحد، وذلك راجع إلى مشيئته جل وعلا. قاتلوا أيها المؤمنون الذين لا يؤمنون بالله ولا برسوله من أهل الكتاب، ولا يصدقون باليوم الآخر على الوجه الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخلون في دين الإسلام دين الحق، ولا يحرمون ما حرمه الله ورسوله من اليهود والنصارى حتى يدفعوا لكم الجزية عن انقياد وطاعة وذل وخضوع وهم صاغرون. الأحكام الواردة في الآيات: الحكم الأول، ما المراد بالمشركين في الآية؟ ذهب جمهور المفسرين إلى أن لفظ المشركين خاص بعباد الأوثان والأصنام، لأن لفظ المشرك يتناول من اتخذ مع الله إلها آخر، وأن أهل الكتاب وإن كانوا كفارا إلا أن لفظ المشركين لا يتناولهم لأنه خاص بمن عبد الأوثان والأصنام. وقال بعض العلماء: إن لفظ المشركين يتناول جميع الكفار، سواء منهم عباد الأوثان وأهل الكتاب، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي لا يغفر أن يكفر به، فأطلق لفظ الإشراك على الكفر. وهذا هو الصحيح، وهو أن اللفظ يشمل كل كافر، وأن النهي عن دخول المسجد الحرام عام لكل كافر، فلا فرق بين الوثني واليهودي أو النصراني في الحكم. الحكم الثاني: هل أعيان المشركين نجس؟ دل ظاهر قوله تعالى أن المشركين نجس على نجاسة المشركين، وقد تقدم معنى المراد من لفظ النجاسة المعنوية، أي أن معهم الشرك المنزل منزلة النجس الذي يجب اجتنابه، أو أنهم كالإنجاس لتركهم ما يجب عليهم من غسل الجنابة والطهارة وعدم اجتناب النجاسات. وقد نقل صاحب الكشاف عن ابن عباس أن أعيان المشركين نجس كالكلاب والخنازير تمسكا بظاهر الآية. وروى ابن جرير عن الحسن البصري أنه قال: من صافحهم فليتوضأ. ولكن الفقهاء على خلاف ذلك، قد ذهبوا إلى أن أبدانهم طاهرة، لأنهم لو أسلموا كانت أجسامهم طاهرة بالإجماع، مع أنه لم يوجد ما يطهرها من الماء أو النار أو التراب وما شابه ذلك. والآية لا تدل على نجاسة الظاهر، إنما تدل على نجاسة الباطن. ولا شك أنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون النجاسات، فجعلوا نجسا مبالغة في وصفهم بالنجاسة. الحكم الثالث: هل يمنع المشرك من دخول المسجد؟ دل قوله تعالى: فلا يقرب المسجد الحرام على منع المشركين دخول المسجد الحرام. وقد اختلف العلماء في المراد في لفظ المسجد الحرام على أقوال: واحد، المراد خصوص المسجد الحرام أخذا بظاهر الآية وهو مذهب الشافعية. اثنين، المراد الحرم كله، مكة وما حولها من الحرم، وهو قول عطاء ومذهب الحنابلة. جيم، المراد المساجد جميعا، مسجد الحرام بالنص وبقية المساجد بالقياس، هو مذهب المالكية. الرابع، المراد النهي عن تمكينهم من الحج والعمرة، وهو مذهب الحنفية. دليل الشافعية: احتج الشافعية رحمه الله تعالى بظاهر الآية فلا يقرب المسجد الحرام، فقال: الآية خاصة في المسجد الحرام عامة في الكفار، فأباح دخول غير المسلمين سائر المساجد ومنع جميع الكفار من دخول المسجد الحرام. دليل أحمد بن حنبل استدل بأن لفظ المسجد الحرام قد يطلق ويراد به الحرم كله، كما في قوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، وقوله: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقد كان المقصود وقد كان الصد عن دخول مكة، وأخبر تعالى أنهم سيدخلونها آمنين. دليل المالكية، واستدل مالك رحمه الله بأن العلة وهي النجاسة موجودة في المشركين، والحرمة ثابتة لكل مسجد، فلا يجوز تمكينهم من دخول المسجد الحرام والمساجد كلها. وقاس مالك جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم على المشركين، وقاس سائر المساجد على المسجد الحرام، ومنع من دخول الجميع في جميع المساجد. دليل أبي حنيفة أن المراد النهي عن تمكينهم من الحج والعمرة بما يلي: أولا، قوله تعالى: بعد عامهم هذا، فإن تقييد النهي بذلك يدل على اختصاص المنهي عنه بوقت من أوقات العام، أي لا يحجوا ولا يعتمروا بعد هذا العام. ثانيا، قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حين أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي بسورة براء: وأن لا يحج بعد هذا العام مشرك. ثالثا، قوله تعالى: وإن خفتم عائلة فإن خشية الفقر إنما تكون بسبب انقطاع تلك المواسم ومنع المشركين من الحج والعمرة حيث كانوا يتاجرون في مواسم الحج، فإن ذلك يضر بمصالحهم المالية، فأخبرهم تعالى بأن الله يغنيهم من فضله. رابعا، إجماع المسلمين على وجوب منع المشركين من الحج والوقوف بعرفة ومزدلفة وسائر أعمال الحج وإن لم تكن هذه الأفعال في المسجد الحرام. قال صاحب الكشاف إن معنى قوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام، أي لا يحجوا ولا يعتمروا، يدل عليه قوله تعالى: وأن لا يحج، ويدل عليه قول علي: وأن لا يحج بعد عامنا هذا مشرك. فلا يمنعون من دخول الحرم والمسجد الحرام وسائر المساجد عند أبي حنيفة. الحكم الأخير والرابع والأخير: ما هي الجزية وما هو مقدارها وممن تؤخذ؟ رجزتهم أدفعوا أهل الكتاب المسلمين لقاء حمايتهم ونصرتهم، سميت بذلك لأنها من الجزاء، جزاء الكفر وعدم الدخول في الإسلام، أو جزاء الحماية والدفاع عنهم. قد اختلف الفقهاء في الذين تؤخذ منهم الجزية، فالمشهور عن أحمد أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى والمجوس، به قال الشافعي، وقال الأوزاعي تؤخذ من كل مشرك عابد وثن أو نار أو جاحد مكذب، وقال أبو حنيفة ومالك الجزية تؤخذ من الكل إلا من عابد الأوثان من العرب فقط، فأما الذين تؤخذ منهم الجزية فهم الرجال البالغون، فأما الزمناء والعمي والشيوخ المسنون والنساء والصبيان والرهبان المنقطعون في الصوامع فلا تؤخذ منهم جزية، وأما مقدارها فعلى الموسر 48 درهما، وعلى المتوسط 24، وعلى الفقير القادر على العمل 12 درهما في السنة، وهو قول أبي حنيفة وأحمد. وقال مالك على أهل الذهب 4 دنانير، وعلى أهل الفضة 40 درهما، وسواء في ذلك الغني والفقير. وقال الشافعي على كل دينار سواء، على كل رأس دينار سواء في الغناء فيه، سواء فيه الغني والفقير. والراجح في ذلك ما قاله مالك، وهو الذي هو أيضا ما فرضه عمر رضي الله عنه، وقد رويت عن عمر ضرائب مختلفة أخذ كل مجتهد بما بلغه، وأظن أن ذلك كان بحسب الاجتهاد وبحسب اليسر والعسر. وقد روي أن عمر وضع الجزية عن شيخ يهودي طعن في السن، رآه يسأل الناس وأعاله من بيت مال المسلمين، فالأمر في سعة.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب